بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب أو في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول بيان وشرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله الحلاب، الحلاب إناء فيه ماء وشيء من الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله عندما يريد الاغتسال. قولها بدأ بشق رأسه الأيمن، أي غسل بالماء الطرف الأيمن من رأسه ثم الأيسر ثم أدار بيديه الشريفتين على الماء على رأسه. الوجه الثاني بالنسبة لهذا الحديث فيه بيان للتثليث في الرأس على ما ذهب إليه بعض العلماء، وأن التثليث إنما هو في أجزاء الرأس وليس في عدد غسلات الرأس، وهذا ما اختاره جمع من أهل العلم. الوجه الثالث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الأكمل في العبادات، ولذلك هنا بدأ بغسل رأسه ثم أفاض بعد ذلك الماء على جسمه. ومع حديث عائشة الآخر وحديث ميمونة يتضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأكمل من العبادات. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها أطيب رسول الله، أي كانت عائشة رضي الله عنها تضع الطيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقرب من نسائه ثم يصبح بعد ذلك محرما، ورائحة الطيب تظهر عليه. قولها فيطوف على نسائه، هذا كناية عن الجماع وعن معاشرة نسائه. الوجه الثاني في الحديث دلالة على أن من جامع ثم عاد فأراد العود أن يغتسل، فيه دليل على أن الشخص إذا جامع ثم أراد العودة الأفضل والأكمل أن يغتسل، وأقل ذلك الوضوء، وهذا كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. الوجه الثالث في الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام، أما أثناء الإحرام فهو من محظورات الإحرام، وأما بعد الإحرام الانتهاء من النسك، فهذا أيضا مما هو مستحب. الوجه الثالث فيه دلالة على أنه لا يجب على المجامع أن يغتسل عقب الجماع مباشرة، لأنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه التسع ثم يغتسل بعد ذلك غسلا واحدا. الوجه الأخير فيه أن الاغتسال لا يجب إلا من الجنابة في قول جماهير أهل العلم، وحكى بعضهم أن غسل الجمعة واجب، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيته، وأما غسل الجنابة فواجب على الرجال والنساء، والعبادة لا تصح التي من شرطها الطهارة لا تصح إلا بعد الاغتسال. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات الحديث. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، يعني يدور عليهن بالجماع. قوله: أو كان يطيقه، يعني الضمير يعود إلى الجماع، ولذلك قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الوجه الثاني فيه أن فيه عدم كراهية كثرة الجماع لمن له قدرة على ذلك. الوجه الثالث فيه أن غسل الجماع فيه أن غسل الجنابة لا يجب على الفورية، وإنما على التراخي متى ما إن حضر موجبه، ومثل الصلاة مثلا أو قراءة القرآن أو غير ذلك. والوجه الأخير فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء وللرجال على جميع الأحوال، وبالنسبة للرجال طيبهم ظاهر الرائحة خفي اللون، وبالنسبة للنساء طيبهن ظاهر اللون خفي الرائحة، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءة القادمة بقية الأحاديث. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول: هل يجوز وضع وديعة في مصرف إسلامي وأترك البنك يستثمر في هذه الوديعة وأحصل على الأرباح منها سنويا، هل يعد هذا من الربا؟
الحمد لله. بالنسبة للسائل يقول بأنه يضع المال في مصرف إسلامي في حساب ودائع. الجواب: بالنسبة للمصارف الإسلامية فيها لجان وهيئات شرعية ولله الحمد والمنة، وتقوم بإصدار القرارات والفتاوى المتعلقة بهذه المعاملات أو المنتجات أو طبيعة الحسابات، ولذلك ما دام أن المصرف إسلامي فيجوز لك أن تضع مالك في حساب توفير أو في حساب وديعة يسمى، ويستثمر لك، لأن في الغالب أنهم يجرونها على الأحكام والشروط الشرعية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول: هل يجوز لوالدي أصحاب الهمم التصرف في أموالهم كيفما أرادوا؟
الحمد لله. بالنسبة لأصحاب الهمم، هؤلاء يملكون المال، ولما كان لديهم قصور في إدارة المال وعدم يعني القدرة على يعني تنميته، كان هذا المال بيد الأولياء، سواء كانوا آباء أو إخوان أو أي شخص توكله المحكمة، ولا يجوز ويحرم على ولي مال الذي عنده إعاقة أو هو من أصحاب الهمم أن يتصرف فيه تصرفا يضر به، سواء كان يستعمله لنفسه أو يستعمله استعمالا آخر، وإنما الواجب عليه أن ينمي هذا المال، وذلك بالاتجار به على أن يوثق كل شيء. ولهذا الله عز وجل أمرنا بحفظ أموال اليتامى، قال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بل حتى اليتيم الذي يبلغ إذا لم يكن عنده الرشد في التصرف في المال أيضا لا يعطى، ولذلك قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لهذا اليتيم إذا بلغ وهو عاقل يعطى جزء من المال، يمتحن في كيفية التصرف، فإذا كان أحسن التصرف أعطي ماله، وإذا لم يحسن التصرف لا يعطى، خشية أن يذهب المال هكذا هباء، ويعني قد يكون محل استغلال للختلة واللصوص أو للذين والعياذ بالله لا يفرقون بين الحلال والحرام. لهذا ذوي الاحتياجات الخاصة أمناء، هم وأموالهم بأيدي الأولياء، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في أموال هؤلاء، وأن يخافوا الله فيهم، وأن يحذروا من يعني الإهمال في هذا الباب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل يجوز لوالدي الولد ممن يقول يعمل أن يجبر الولد أن يأخذ لهم قرض من البنك من غير رضا الولد الذي يعمل؟
الحمد لله، بالنسبة للتعاملات هذه المالية خاصة ما يتعلق في الأسر، لا بد من ذكر شيء من الأمور التي توضح الحال. فبالنسبة للوالدين يجب على الأولاد أن ينفقوا عليهم وجوبا إذا كانا عاجزين، فيجب على الأولاد جميعا أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا كانوا فقراء أو عاجزين، وهذا مما أوجبه الله عز وجل ويدخل ضمن البر الواجب. أما إذا كانوا أغنياء فإنه لا يجب عليهم في مثل هذه الحالة أن ينفقوا عليهم، وذلك لاكتفائهم بما لديهم من الأموال أو الدخل الذي يدخل عليه. وبالنسبة لطلب الوالد من الابن أن يأخذ له قرضا، ما المقصود بالقرض هنا؟ هل المقصود القرض الربوي؟ هذا لا يجوز ويحرم، لأن يكون من باب الإعانة على الإثم. أما إذا كان المقصود القرض الذي هو من مصرف إسلامي اللي ذكرنا صفته فيما يتعلق بالمرابحة مثلا، فهذا ينظر إلى الحاجة. فإذا كان الأب أو الأم بحاجة شديدة، بمعنى أنه إذا لم يأخذ لهما قرضا دخل فيه حرج، وربما يعني ترتبت عليهما مفاسد كأن يكونا مهددين بالسجن إذا لم يسدد القروض مثلا، نعم هنا يعني يدخل إذا كان هو قادر على السداد. أما إذا كان عاجزا عن السداد فلا، لا يجب عليه ذلك، لأنه ستتسع دائرة المفسدة ولا تضيق. ولكن ممكن أن يرشدهما إلى الجمعيات الخيرية أو أرباب الأموال الذين لديهم زكوات، وبهذا تنتهي المشكلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: زوجتي عندها غيرة مفرطة تستحلفني كثيرا، تسألني عن أشياء لا أرى أنها من المصلحة أن تعرف هذه الأشياء لأنها كثيرة الشك، مما يجعلني أضطر أن أحلف كذبا في بعض الأحيان، لأني لو صدقت معها في بعض الأمور قد تحصل يعني أمور ومشاكل أكبر وتقيم الدنيا فوق رأسي وقد تقول كلاما جارحا، فهل علي كفارة في هذه الحال وحيث أني أشعر بأني مجبر على الحلف؟
الحمد لله. أولا يجب على الزوجين أن يتعامل مع بعضهما البعض بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا وأوصى النساء بالرجال خيرا، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا أمر النساء بالإحسان إلى أزواجهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن، قلنا نكفر بالله؟ قال لا تكفرن العشير. فلو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم لم تجد شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمرأة التي سألها عن زوجها كيف أنت منه؟ قالت لا آلو، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. كذلك يجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة لا على الشك والريبة، لأن الشك والريبة مدمر لكلا الطرفين، فلا يجوز للزوج أن يبني علاقته مع زوجته على الشك والريبة والظن الفاسد، وإنما يبني علاقته مع زوجته على اليقين وعلى الثقة. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبني علاقتها مع زوجها على الشك والريبة وعلى التجسس والتحسس وغير ذلك، فإن هذا مدمر لحياتهما الزوجية، ولا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة مع هذا الخلق السيء القائم على الشك والريبة والتجسس والتحسس والتنقيب والتفتيش. هذا كله لا يليق بالمسلم عموما ولا يعني الحياة الأسرية على وجه الخصوص. المسألة الثالثة أخي الفاضل، ما دمت أنك واثق من نفسك فلا يجوز لك أن تلجأ إلى الحلف كذبا والعياذ بالله حتى تقنع امرأتك بأمر أنت منه براء، فلذلك يجب على المرأة أن تصدقك فيما لو إذا سألتك عن شيء فأخبرته، ولا يجوز لها أن تلجئك إلى مثل هذا النوع من الحلف، فإنك لو حلفت كاذبا فإنك وقعت في إثم عظيم وفي ذنب خطير، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى أمرنا بحفظ الأيمان قال واحفظوا أيمانكم، ونهانا جل وعلا عن طاعة يعني المكثر من الحلف، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. ولذلك أخي الفاضل أنصحك بأن تترك اللجوء إلى الحلف كذبا إلا إذا كان على سبيل التعريض، أن تعرض مثلا بالكلام الذي ظاهره يختلف عما تقصده أنت، فنعم في هذا في المعاريض مندوحة عن الكذب. وحقيقة أنا أتعجب من حال هذه المرأة مع زوجها، خاصة وأنه فيما يظهر بأنه يصبر عليها صبرا عظيما. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك أن تضع حدا أمام هذه التصرفات، لأن الحياة الزوجية ليست حياة يوم أو يومين وإنما هي سنوات طويلة، فيجب عليك أن تأمر امرأتك بأن تنتهي عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز لها أن تلجئك إلى مثل هذه الطرق والأساليب والأحوال التي فيها مذلة لك حقيقة وضعف وشيء من هذا القبيل. والحمد لله النساء كثر، فإذا كانت حياتك قائمة على هذا اللون من التنغيص والتنكيد والهم والحزن وعلى تفسير الأشياء، كل تصرف يفسر من امرأتك على أنه تصرف مريب وتبقى في دوامة طوال حياتك، فهذا حقيقة يعني ينبغي لك أن تراجع نفسك وأن تعطي مهلة لامرأتك بأن تترك مثل هذه الأخلاق السيئة، وكونها يعني حريصة عليك لا يجوز لها أن تتعامل معك بمثل هذه الطريقة. صلى الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمع بينكما وأن يبعد عنكما شر الشيطان، وعلى هذه المرأة أن تكثر من الرقية لنفسها وأن تعرض نفسها على طبيب نفسي أو طبيبة نفسية، لأن الحالة التي ذكرت في السؤال في تقديري بأنها غير طبيعية، يعني تجاوزت الحد المعقول في الغيرة التي تكون من بعض الزوجات.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
عندي واحد من العمال وهو راجع المزرعة. يعني مزرعتنا بعيدة شوية بين المزارع. كان في الليل وحصل غنم صغيرة. والغنم ما نعرف أصحابها. وتم يسأل يعني يدور كل اللي يشرح له مواصفاتها مختلفة عن الغنم اللي حصلها.
نعم.
تمام. الغنم كبرت وجابت عيال وسوى فيها حليب وشروا من العمال وكملت سنتين معانا بهالحال. ويوم شكينا يعني حد عنده نفس النوع من هالغنم صرنا ندوره وقالوا لنا ان الناس هذه اللي انتقلوا من المزرعة الفلانية اللي شكينا انها ممكن يكونوا هم اصحابها. فهل هذه يعني خلاص شو نسوي فيها؟ نبيعها ونصدق فلوسها ولا تعتبر خاصة فينا نحن يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ أبغي رقم الإفتاء عندكم في برنامج فتاوى بالتلفزيون. ترمتم.
إن شاء الله تأخذ من المخرج.
جزاك
الله خير أخي إبراهيم. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال لأخي إبراهيم بالنسبة يقول عنده عامل ويقول راجع في الليل إلى مزرعته وجد غنمه فيقول أخذها لا يعرف صاحبها بحث عن صاحبها لم يجد لها صاحب فيقول كبرت عندهم ويقول الآن يعني أصبحت كبيرة صار لها سنتين عندها أبناء وشربوا من حليبها وغير ذلك فيقول الآن ماذا نفعل بها لم نجد إلى الآن صاحب لهذه الغنم.
الحمد لله. بالنسبة للغنم التي وجدها العامل هذه تسمى لقطة وهي لقطة الغنم واللقطة هذه يعرفها صاحبها مدة سنة كاملة فإن أتى صاحبها أعطاها إياه وإلا فهي له. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب والمعنى أن هذه الغنم لو تركت أكلها الذئب أو أن صاحبها يظهر في يوم من الأيام فإن لم يظهر فهي لك. ولهذا أخي الفاضل أنت تقول بأن الغنم لها مدة سنتين وأنكم سألتم وبحثتم ولم تجدوا سبيل إلى أصحابها فتملكونها في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول زوجة الابن محرمة على الأب على التأبيد فيقول ما الحكمة من تحريمها على التأبيد في حال أن الابن قد طلق هذه المرأة؟
الحمد لله. من المحرمات على التأبيد زوجة الابن الصلبي الذي من صلب الإنسان وكذلك زوجة الأب. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المحرمات ذكر من جملتها قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. وكذلك من المحرمات أيضا الربائب وهي وهن بنات الزوجات اللائي دخل بهن الزوج. قال جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين وحلائل النساء
أبنائكم
الذين
أصلابكم
هذا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بمعنى أن الرجل إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها. ولا شك بأن المعاني ملحوظة هنا ولله الحمد وهي أن ما يعني يقود إلى مسألة القطيعة والكراهية والشريعة جاءت بتوثيق صلة الرحم وب يعني التأكيد عليها وببذل كل وسيلة تبقي الرحم في أحسن صورة وفي أعلى مرتبة. فلما الرجل يتزوج امرأة ويطلقها ثم يذهب فيتزوج ابنتها لا شك بأن هذا سيقود إلى يعني حقد وكراهية وقطيعة رحم وكذلك أيضا يحصل فيه شيء من اختلاط الأنساب، يعني ما يحصل هناك يعني مثل ما يحصل مع المرأة التي ليست بمثل هذه الدرجة من القرابة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. مع الأخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن، تفضل.
ورحمة الله الشيخ عزيز.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، الله يطول بعمرك.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل حسن، اسمع.
الشيخ إسحاق، يحق لي إني أنا أقول حق مؤذن إن أنت أول ما تدخل المسجد لازم تصلي مثلا الظهر 4 ركعات، ولا ما يحق لي؟ لأن هو من المسجد بعد ما يأذن يجلس.
4 ركعات ليش؟
السنة.
نعم.
4 ركعات السنة اللي قبل الظهر.
إيه نعم إيه نعم، هو يوم يديش المسجد بعقب ما يأذن يجلس ما يصلي. هل يحق لي أنا أقول له هالكلام مؤذن؟
طيب
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله.
شكرا رات. شكرا.
حياك الله حياك الله. أم أحمد تفضلي. نعم تفضلي أم أحمد على الهواء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في عمركم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يبارك في عمرك يا شيخ. يا رب. أنا عايزة بس 3 أسئلة عندي.
نعم.
لو سمحت.
نعم تفضل تفضل محمد. تفضلي.
صوت واطي، الله يبارك في عمرك، لأن عندي مشكلة في الودان وكذا. بس أنا أقول يعني الأسئلة وبعد كذا
إن شاء الله حضرتك. إن شاء الله. تفضلي.
الله يبارك في عمركم. بالنسبة لل يعني حد ظلمني وكذا وأخذ حاجة مش من حقه، يعني أنا عندي شقة وفي ناس استولوا عليها، بس أنا هنا ما عنديش يعني ولا حول ولا قوة، يعني ما بشوفش دلوقتي وكذا، وسني 73 سنة، يعني ما عنديش إن أنا أركب طيارة وكذا، فمش عارفة أتصرف، يعني عايزة بس دعاء، لأن أنا ما أحبش أدعي على حد وكذا، أنا بقول الله يسامحهم، فأنا عايزة دعاء بس إن أنا أقوله يعني، بس يعني قلبي يرتاح شوية يعني، فاهم حضرتك؟
إن شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الاجابه.
وثاني مره، ثاني سؤال قصدي، في بلد بيجوا يصلوا معي عشان يعني جماعه وكده، بس في التحيات هم بيغيروا في التحيات، يعني انا بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كده، لكن هم بيقولوا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، والله ما صل وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. أي صلاح، الله يبارك في عمرك
إن شاء الله.
أيوة. وثالث سؤال، بالنسبة لاستفتاح الصلاة، لأن برضو معترضين يعني وكذا، أول ما الواحد يكبر وكذا قبل التكبير يعني يقول استفتاح الصلاة يعني، ولا بعد التكبير؟ وإيه بالضبط اللي هم يعني أكيد أكيد إن شاء الله حضرتك تقولي عليه ولا نفذه إن شاء الله بإذن واحد أحد
إن شاء الله.
شكرا الله يبارك.
جزاك الله خير أم أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
سؤالي طولت عمرك، كان وديعة في البنك، وديعة الأقفاء، وديعة يعني وديعة الزي، والثاني اسمه غنى، وكل منصار سامي، بنك دبي السامي، بنك الفضل السامي، وبنك الشهر السامي، الحمد لله الثاني، فتنزل الأرباح شهرية، في هذه الأرباح مع المام حددك مبلغ، تنزل أوقات 500، أوقات 400، أوقات 800، أوقات يعني شهرية تنزل
إن شاء الله،
ما محدد أرباح عليكم
إن شاء الله، إن شاء الله،
في بنك حساب غنى وحساب توفيق
إن شاء الله، إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله. واضح إن شاء الله. زاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ حسن يقول، هل يحق لي إذا يقول رأيت المؤذن دخل المسجد وأذن وجلس مباشرة أن يعني أقول للمؤذن من باب النصيحة أن يصلي السنة أو الراتبة؟
الحمد لله، نعم من باب النصح والإرشاد والتذكير لا من باب الإلزام. بارك الله فيك يا أخي حسن، وسأل الله تعالى يتقبل منك. فلعل هذا المؤذن قد نسي أو غفل مثلا، يحصل هذا، أو أنه قد صلى مثلا في غرفة في المسجد في المكتبة أو في غرفة مثلا ما تدري، لكن أن تقول أذن ثم جلس، إذن هو ما صلى سنة الله السنة القبلية، ما صلاها، إذن ترشده تقول يا فلان لعلك نسيت، بيقول لك ما الذي نسيته يا حسن؟ تقول الذي نسيته أنك ما صليت 4 ركعات السنة الراتب اللي قبل الظهر، وترشد إلى هذا. جزاك الله خير، يكتب الله عز وجل لك الأجر.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تقول هناك من ظلمني واستولى على شقتي، وتقول الآن عمري في 73 ولا أستطيع أن أذهب إلى أرجع إلى بلدي حتى يعني أحل المشكلة، فتقول كيف أتصرف؟ دائما تقول أدعو أن الله يسامحهم، هل هناك دعاء أقوله حتى يرتاح قلبي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يكفيك شر أهل الشر عموما. أختي الفاضلة، يعني واضح بأن لديك من الطيبة وسعة الصدر، وأنت تقول أن يعني تقومين بالدعاء لهم بالمسامحة أن الله يسامحهم. هذا هو الذي يشرح الصدر، وهذا الذي يجعل القلب يطمئن، وهذا الذي يريح البال. وصدقيني بأن حقك لن يذهب، إن لم يكن في الدنيا ستجدينه منفورا يوم القيامة. ولذلك أقول اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر لي أمري، اللهم اكفني شر كل ذي شر مثلا أنت آخذ بناصيته، اللهم يا رب أبعد عني أهل السوء بهذه الطريق. وذكريهم بالله، قولي لهم والله أنا أخشى عليكم لأن هذه مظالم، ستأتون مفلسين يوم القيامة، هذا حقي، لماذا تأخذون؟ استضعفتموني مثلا على كبر سني أو شيء من هذا القبيل. ذكريهم، قولي أنا خاف عليكم، أخشى عليكم من غضب الله عز وجل. والدعاء الحمد لله، قولي ربي إني مغلوبة فانتصر لي يا ربي، ربي إني كذا. اي نعم، انطرحي على عتبات الله عز وجل، والدعاء اللي يطلع من قلبك افضل من الدعاء اللي تحفظينه. يا رب يسر امري، يا رب انصرني على من ظلمني، يا رب عافني واعف عني، يا رب اجعلها كفاره ولا تجعلها عقوبه مثلا. الله اسال الله تعالى ان يبارك فيك.
جزاك الله خير يا شيخ. ايضا تقول ما الصيغه الصحيحة في التحيات؟ نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو أقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد؟
الحمد لله، وردت مجموعة صيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشهرها هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صيغة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. في صيغة ثالثة، اللهم صل على محمد وزوجاته، هذه الصيغة الثالثة حديث مسعود وغيره. لكن عموما اللي ذكرت الأخت اللهم صل وسلم وبارك على محمد، هذا ما ورد بالصيغة هذه، اللهم صل وسلم وبارك، لا هذا ما ورد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بهذا الطريق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا تقول دعاء الاستفتاح في الصلاة، هل أقوله قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله أخت الفاضل، دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة وبها يحرم الإنسان في الصلاة، فتبدأين تأتين بدعاء الاستفتاح الذي هو سنة من السنن.
بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله يسأل عن الوديعة، يقول عندي وداع في بنوك إسلامية وتأتيني أرباح غير محددة.
الحمد لله، المصارف الإسلامية أخي الفاضل أبو عبد الله بارك الله فيك، هذه فيها لجان شرعية وهيئات شرعية، ولله الحمد يصدرون قرارات وفتاوى لكل عملية من عمليات الاقتصادية والتجارية، وأيضا تعرض عليهم المنتجات اللي يقوم المصرف يعني عرضها، فاطمئن ولله الحمد. المصارف يعني في الغالب الحمد لله أمورها طيبة، ولذلك هذه الأرباح اللي تأتيك هذه حلال لأنها مضاربة، يقوم فيها البنك وينزلون لك أرباح غير يعني أرباح متفاوتة، يعني مرة كذا، مرة 10 دراهم، مرة 100 درهم، مرة كذا، هذا دلالة على أن يشتغلون شغل صحيح ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة يقول هل لي أجر إذا تصدقت لشخص ميت، هل لي مثل أجره؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة على الأموات عبادة وقربة وطاعة، وينتفع بثوابها الميت، وقد صحت بذلك الأحاديث، منها حديث سعد بن عبادة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولو أنها تكلمت لتصدقت. فقال: تصدق عنها. قال: ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. فالصدقة على الأموات يصل ثوابها إلى الميت بحول الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال الأخ الذي سأل أن والده يجبره على أن يأخذ قرض من البنك، يقول: القصد أن الوالد يجبر الولد الذي يعمل بأن يأخذ قرض من باب أن يمسك الولد حتى لا يلعب في أمواله ولا يصرف فيها.
الحمد لله، إذن هذا قصد الوالد قصد حسن وطيب ويشكر ويؤجر على ذلك. لكن أي قرض هذا؟ إذا كان قصد قرض ربوي حرام، ما يجوز، ما يتوصل إلى مثل هذه المصالح بأشياء محرمة. ما إذا كان قرض من خلال عملية مرابحة يظهر بأنه لا حرج. وأنا أقترح على الوالد ما دام هذه نيته الطيبة أن يقتطع من ابنه يعني من راتبه، يقول له مثلا: أنا أريد منك شهريا المبلغ الفلاني قرضا مثلا، ويجمع الوالد هذه الأموال عنده، ثم يشتري لابنه مثلا أرضا أو بيتا مثلا ينتفع به، ما دام أن الولد قد يكون لديه سفه في التصرفات المالية. يعني في حيل أخرى ممكن يلجأ إليها بدل القروض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في السنة عن تفسير الأحلام وكيفيتها؟
الحمد لله، تفسير وتعبير الأحلام هذا امتلأت به نصوص القرآن والسنة، فالله جل وعلا ذكر في سورة يوسف مسألة الرؤى والأحلام، وكذلك في سورة أيضا جاء في قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وإبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فالقرآن مليء بمسألة الرؤى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرؤى كثيرا، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى وسنصل إليها بحول الله كتابا كاملا سماها كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى والأحلام. فهذا شيء يعني آية من آيات الله تعالى، ولذلك من آياته سبحانه وتعالى ما يراه الإنسان في المنام مما يحصل فيه انفعال وتأثر، والإنسان في نومه ثم يستيقظ وربما وجد أثر ذلك. ولكن هي الأحلام والرؤى على قسمين: رؤى من الله عز وجل، وأحلام من الشيطان. الأحلام التي من الشيطان هي الأشياء المفزعة التي هي فيها نوع من لعب الشيطان بالإنسان ليحزنه، هذا الإنسان يتعامل معها بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وبالاستعاذة من شر هذا الحلم أو الرؤية، وبالتفل عن يساره 3 مرات، وبتغيير طريقة النوم وعدم التحدث بها، وبالوضوء والصلاة، هذا إذا كانت شديدة يتوضأ ويصلي. وأما الرؤى الطيبة فلا يحدث فيها إلا من يحب، وكذلك يسأل عالما عنها، ويسأل الله تعالى من فضل. هذا هو التعامل الصحيح مع الرؤى والأحلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، شلون حالك؟
حياك الله، يبارك فيك يحفظك.
الو.
تفضل تفضل وفارس، الله يحفظك بارك فيك.
دكتور عزيز كيف حالك؟
حياكم الله، اهلا وسهلا، مرحبا.
دكتور عزيز، في بغير نطالع شو حكم يوم الياهل يولد يحطون تحت راسه مصحف، يعني هل يجوز هذا الشيء ولا لا؟ ويعطيكم العافية ومشكورين.
الله يحفظك، جزاك الله خير فارس، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال فارس فاضل الشيخ يقول بعد ولادة الولد يقول البعض يضع تحت رأس هذا الطفل مصحف، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه من التصرفات الخاطئة وفيها امتهان لكتاب الله عز وجل، ولذلك المصحف ما أنزل ليوضع تحت الرأس أو يعلق على الرف أو يفعل به مثل هذه الأشياء، وهذا نوع من التمائم في واقع الأمر، لأن وضعه بمثل هذه الطريقة القصد من ذلك حفظ الطفل، وهذه تميمة من التمائم. الراجح من قول أهل العلم عدم صحة تعليق شيء من القرآن، لذلك هذه من الأخطاء والمحدثات، وينبغي ترك مثل هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضع أوراق المصحف تحت الحسن والحسين لما كان صغيرين، وإنما كان يأتي إليهما فيعوذهما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ولما أنزلت عليه المعوذتان كان يقرأهما على ابنته، كان يقرأ المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. هذا الذي ينبغي، الناس تركوا هذه السنة وراحوا يعني يفعلون مثل هذه الأشياء التي فيها امتهان للقرآن.
بارك الله فيكم فاصيخ وحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لاحظ أن بعض الناس يساوون الإمام في القيام والركوع والسجود والتسليم، فهل صلاتهم صحيحة وما واجب الإمام في هذه الحال؟
الحمد لله، هذا لا شك بأنه خطأ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. والمعنى بأن المأموم يأتي بالأعمال بعد الإمام ولا يساويه، ومساواته قد تبطل الصلاة إذا كانت في تكبيرة الإحرام، وأيضا إذا كانت في التسليم على قول التسليم الأولى على وجه التعيين، إذا يعني وافقه فقد سلم فلم يتابعه وتنقلب صلاته إلى نافلة. لهذا مهمة أئمة المساجد تعليم الناس وتوجيه الناس، فتحرم المسابقة وكذلك الموافقة، لأن قد تبطل الصلاة وإن كانت تكره في أحوال، لكن في أحوال تبطل الصلاة مثل ما ذكرت في مسألة تكبيرة الإحرام والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز القول بأن هناك أمراض موسمية لأن المرض والشفاء بيد الله؟
الحمد لله، إذا كان القصد بأن هناك أمراض تظهر في مواسم، مثل يعني مثل موضوع دخول فصل الشتاء مثلا، أو فصل الصيف أو فصل الخريف، يعني لا حرج في ذلك، وقد جرت العادة أن هناك يعني أمراض لا تظهر إلا في مثل هذا بسبب تقلبات الأجواء. هذه أشياء يعني لها أسباب ظاهرة، يعني ليست أسباب مثل أو من وراء الأسباب، لا، أسباب ظاهرة. يعني الشخص الآن الذي يعرض نفسه للمكيف البارد مثلا سيصاب بمرض، هذا سبب. الذي يعرض نفسه للشمس الحارقة في الصيف الشديد سيعرض نفسه لضربة شمس يسمى، فهذه أشياء. لكن أن يربط الإنسان هذا الشيء بحيث يقول هذا جزما، هذا غير صحيح، لأنه ما كل أحد الآن يصاب بنزلة برد في فصل الشتاء ولا بضربة شمس في فصل الصيف، حتى لو كان أحيانا يعرض نفسه، هي أسباب قد يصاب بها الإنسان أو لا يصاب، لكن هي جرت العادة أنه يعبرون، لأنه جرت عادة الناس أنه في هذه المواسم تكثر الأمراض لوجود أسباب مؤثرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل صلة الرحم من الأخ إلى الأخوات فقط إذا يقول كنت أتواصل باستمرار ولا يسألن عني أو عن أبنائي نهائيا بسبب وفاة زوجتي، فيقول أشعر أنه يجب أن أعاملهن بالمثل.
الحمد لله، أولا أحمد الله عز وجل الذي جعلك بمثل هذه المرتبة وبمثل هذا الخلق، وأنك يعني حريص على صلة الرحم، وهذا ستجد خيره وبركته في نفسك وعيالك وفي بيتك. ولذلك أخي الفاضل أنت يعني لا تهبط من 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 سماء أخلاقك ومن دوحة يعني دينك اللي أنت الآن تتخلق بها، فتعامل الناس على خلاف ما أنت عليه. لذلك الإنسان دائما إذا رزقه الله خلق حسن ورزقه يعني شيء من الأشياء الطيبة لا يعامل الناس بمثل أخلاق، لأنك ستهبط من هذا المستوى العالي إلى مثل هذا المستوى يعني الذي يتعامل معك بعض الأرحام، فهنا تخسر خسارة كبيرة. لهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعجب النبي من حاله، قال: إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير. لا يزال معك، يعني الله عز وجل يؤيدك بملك، وكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، أكرمكم الله، يوضع في أفواه هؤلاء وفي وجوههم. لهذا أخي الفاضل كن على هذا الخلق وامشي في هذا الطريق وادعو لهم، ادعو لهم، لأنهم هم أخطأوا في حقك، فأنت ولله الحمد تطيع الله فيهم، هم يعصون الله فيك، أنت لك الأجر والثواب، وهم قد يكون عليهم الوزر والعقاب، وقد لا يكون لا يكسبون شيء من الأجر والثواب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل، قراءة سورة البقرة كاملة مرة واحدة أم متقطعة بعد كل صلاة حتى يختمها في اليوم؟
الحمد لله لا حرج في ذلك، يجوز الإنسان أن يقرأ سورة البقرة بهذه النية، نية تعويذة البيت وتحصينه، يقرأها في الصلاة وخارج الصلاة، أو يعني يجمع بين قراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مثلا، أو يكمل مثلا، كل هذا ولله الحمد جائز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول: ما حكم رفع اليدين في الأذان، وهل إذا تركه المؤذن هل عليه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع اليدين في الأذان،
في الأذان نعم،
كيف رفع اليدين؟
كان الشيخ يعني يقصد يعني
إذا كان قصد السائل وضع الأصبعين في الأذن. لا، هذا ذكر من الآداب، وأوردوا في هذا أثر عن بلال أنه كان يضع أصبعيه في أذنه، ونص الفقهاء على أن هذا من الآداب التي تعين المؤذن على أن يرفع صوته أكثر حتى يبلغ المدى البعيد. لكن الحمد لله الآن أصبحت هناك اللواقط وما يسمى بالميكروفونات، وهذه تساعد على أن المؤذن يؤذن براحة ويصل الصوت يعني إلى مسافات بعيدة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل دعاء الاستفتاح في الفرض يختلف عن النافلة؟ هل هناك دعاء استفتاح خاص للنافلة؟
الحمد لله، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سواء في النافلة وفي الفريضة لا يختلف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص قيام الليل بدعاء خاص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في قيام الليل، والباقي يستوي لله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز تأخير العقيقة سنة أو سنتين؟ يقول تكاسلا، ولكن يقول من باب المادية، يقول عندي المال لكن يقول تكاسلا، هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شك بأنك مخطئ وواقع في إثم كونك تؤخر حق الله عز وجل الذي فرضه في مالك للفقراء والمساكين. فأنت قلت في سؤالك بأنه كسلا وعجزا ومع توفر المال، إذن هذا ذنب. أرأيت الآن لو قمت إلى وقت صلاة الفجر ثم قلت لا أريد أن أصلي وتركتها حتى خرج وقتها، ألا تأثم؟ نعم تأثم. كذلك الزكاة لها وقت.
العقيقة فضل الشيخ،
العقيقة
سنة.
عفوا، بالنسبة للعقيقة، إذا كانت المقصود بالعقيقة وليس الزكاة، العقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فبالنسبة للأفضل لك أن يعني تأتي بها في وقتها، وهو اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك لا يكون فضل يعني عظيم للسنة هذه. فلو أخرتها سنتين ثلاثة لا حرج، تبقى السنة إلى البلوغ، إلى البلوغ. أما الأفضل مع قدرتك فيكون في الأيام الأولى، يوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.